أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في كتاب الصلاة، وكنا بالأمس نتكلم عن شروط الصلاة، وبينا أن شروط الصلاة مهمة جدا لا بد للإنسان أن يعلمها، ومن أهمها الإسلام والعقل والتمييز. هذه شروط في كل العبادات إلا ما استثني. لكن نحن بالأمس كنا نتكلم عن أول الشروط، ما هو؟ دخول الوقت. لا تصح الصلاة قبل أن يدخل الوقت. يعني لو صليت الظهر قبل أن يدخل الوقت بخمس دقائق نقول صلاتك ما تنفع، أنت متعمد وإلا غير متعمد. إذا قال أنا متعمد أريد أن أنام وأصلي الظهر قبل وقتها بخمس دقائق، نقول ما صحت صلاتك وأنت آثم، لا بد أن تعيد الصلاة مرة أخرى. إذا كان مثلا غير متعمد نقول صلاتك نافلة، لا بد أن تعيد الصلاة مرة أخرى. فالشروط مهمة، لا بد للإنسان أن يعرف الشروط، ومن أهمها دخول الوقت. والشرط الثاني الذي تكلمنا عليه بالأمس الطهارة، والطهارة تكون من الحدث وتكون من النجاسات، سواء كانت النجاسة في البدن أو في الثوب أو في المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فإنه يشترط أن يكون المكان طاهرا، وأن يكون الثوب طاهرا، وأن يكون البدن طاهرا. أما موضوعنا الليلة بيان أوقات الصلاة. قد يقول الإنسان أنت اشترطت دخول الوقت، كيف نعرف أوقات الصلاة؟ وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا. ديننا دين الإسلام يا إخوان وضح كل شيء، لكن عيبنا أننا لا نتعلم، وإلا لو تعلمنا لعرفنا. دين الإسلام وضح كل شيء توضيح واضح. انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، انظر إلى ظلك، كل شيء يفيدك إذا تعلمت العلم الصحيح. متى وقت الظهر؟ نقول وقت الظهر الساعة 12:05. كيف عرفنا أنها الساعة 12:05؟ قالوا رأينا الزوال، وصل إلى يعني الشمس زالت عن كبد السماء قليلا، هذا زوال. إذن ما معنى ساعات؟ ما في معنى ساعات. كيف نعرف الوقت؟ يقول وقت الظهر من الزوال، وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه. يعني الجدار له ظل، فإذا كان هذا الظل مساويا للجدار، أو أنت واقف وظلك مساويا لك، هذا انتهى وقت الظهر. يعني من زوال الشمس عن كبد السماء قليلا إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، لكن مع زيادة الظل، لأن الظل يزيد بعد طلوع الشمس، ثم يبدأ ينقص قليلا حتى يتوقف. فإذا زاد قليلا بدأ هذا الزوال. لكن نريد أن نسأل، لماذا بدأ المؤلف بوقت الظهر؟ لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟ ما هو السبب أنه بدأ؟ لا معلش، هو موجود عندنا هنا، يعني يقول المؤلف رحمه الله أن جبريل عليه السلام بدأ بصلاة الظهر لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدأ بصلاة الظهر حين أم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقولون لأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة، الله بدأ بالظهر حين ذكر أوقات الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، بدأ بها، بدأ بالظهر ولم يبدأ بالفجر. ولذا يروى أن أول صلاة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء هي صلاة الظهر، مع أن هناك خلاف. المالكية يرون أن صلاة الفجر هي الأولى وهي التي يبدأون بها، ويرون أنها الصلاة الوسطى. وآخرون من العلماء، وهو القول الصحيح، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لكن سواء بدأ الإنسان بالفجر أو بدأ بالظهر كله خير، لكن المؤلف هنا رحمه الله بدأ بوقت الظهر، ويقول إن جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يا إخواني، قراءة القرآن والصلاة لا بد أن يكون لك شيخ فيه، لا بد أن يكون لك إمام في الصلاة وفي أيضا قراءة القرآن. لأن كثيرا من الناس يقول أنا أعرف أقرأ، فما يحتاج أذهب إلى شيخ أقرأ عليه القرآن. هذا خطأ، لا بد أن يتعلم الإنسان على عالم يعلمه كيفية القراءة الصحيحة، كيفية القراءة الصحيحة. لأن بعض الناس مثلا في الحروف المقطعة كاف ها ياء عين صاد، كيف يقرأها؟ الذي لم يتعلم عن طريق شيخ ما يعرف كيف يقرأ هذه الحروف. لكن إذا كان يتعلمها عن طريق عالم فإنه يعرف كيف يقرأ القرآن. وكذلك الصلاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الصلوات، لكن أرسل إليه جبريل يصلي به. صل يا جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلمه الأوقات، فكان يصلي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعلمه الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة وعلمهم صفة الصلاة وعلمهم أوقات الصلاة أيضا. ولذا الصلاة يا إخوان مفروضة من الله، والإمام الأول جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، فكل الصلاة فاضلة، ولذا ينبغي لنا أن نهتم بها. فربنا سبحانه وتعالى بدأ بصلاة الظهر في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس. وبعض العلماء يبدأ بصفة صلاة الفجر ويقول لأن الفجر أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بها البداءة. إذا قلنا إنها تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد، لكن الأمر سهل، إن بدأنا بصفة وقت الفجر أو وقت العصر هذا كله سواء، ليس فيه خلاف. المهم أن نعرف الوقت، متى وقت الظهر نعلمها أولادنا ونعلمه إخواننا، نقول من زوال الشمس إلى مساواة الشيء فيئة. والفيء هو الظل، لكن بعد فيء الزوال. ولذا يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، يعني فاء رجع، وأما قبله فيسمى ظل. ولذا اللغة العربية واسعة، اللغة العربية حتى الفتحة والكسرة والضمة تغير المعنى. فبعض أهل اللغة العربية يقولون الظل بعد الزوال، وأما قبل الزوال الطويل هذا بعد شروق الشمس يسمى ظل ولا يسمى في. وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. ولذا قوله مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. ما معنى هذا الكلام؟ نقول يا إخوان، الشمس إذا طلعت، الإنسان إذا نظر في طلوع الشمس هل يتطلع من فوق ولا تطلع من تحت؟ تطلع من تحت، تطلع من كأنها تأتي من تحت الأرض. ولذا يقولون الأرض كروية، تطلع الشمس تدور عليها. ولذا يقولون لو ركب طائرة وتستمر الطائرة على طول ترجع إلى المكان الذي بدأت منه. المهم أن الشمس تطلع وترتفع، فإذا طلعت الشمس صار لكل شخص عمود، إنسان، بيت، يكون له ظل جهة المغرب. الشمس تطلع من المشرق، وأنت إذا وقفت يطلع لك ظل جهة المغرب. الشاخص إما أن يكون عمود، وإما أن يكون إنسان، وإما أن يكون أي شيء مرتفع، فيكون إذا طلعت الشمس الإنسان يكون له ظل. هذا الظل ما يزال ينقص، كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل، حتى يتوقف النقص. فإذا توقف النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة، هذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. عرفنا أن هذا الفيء أو الظل بعد فيء الزوال، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. يعني ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب، لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له، هذا الظل لا يعتبر. فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين أن يكون الشاخص قصيرا أو طويلا. حتى ولو تضع عمود صغير، ولذا كان المؤذنون قديما يعرفون هذه الأوقات بأي حاجة يضعونها أمام المسجد، يضع أمام المسجد وينظر ظلها كيف زاد كيف نقص. ولله الآن لله الحمد الآن عندنا العلامات وهي الساعات، ريحون فيها ولله الحمد. ولذا يقول إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر، يعني إذا امتد حتى طال صار طول ظلك خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر. ولا فرق بين كون الشاخص قصيرا أو طويلا، لكن تتبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان طويلا أظهر. أما علامة الزوال بالساعة، فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة، متى الزوال؟ 12، الساعة الثانية عشرة، هذا وقت الظهر، هذا وقت الظهر. والإنسان إذا فكر فيه وحاول أن يعرفه بدون نظر إلى الساعات معرفة يسيرة ولله الحمد. لكن أيهما أفضل، تعجيل الصلاة أو تأخيرها؟ تعجيل صلاة الظهر أو تأخيرها؟ تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، إذا كان هناك حر شديد يخاف الإنسان على نفسه فإنه يجوز له الإبراد حتى يقرب دخول العصر. كل هذا محافظة على راحة الإنسان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف ابن آدم الأمر الذي يشق عليه. ولذا تعجيل صلاة الظهر أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات. ما معنى استبقوا؟ سارعوا سارعوا. ولذا قلنا يا إخوان إن الإنسان إذا سمع المؤذن مهما كان عنده من الأعمال يتوقف. لماذا يتوقف؟ لأجل يكسب فائدتين. الفائدة الأولى يتابع المؤذن لأجل يكون له أجر مثل أجر المؤذن. الفائدة الأخرى الدعاء في وسط الأذان وفي آخر الأذان. في وسط الأذان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول غفر ذنوبه، ثم بعد انتهاء الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء، ثم بعد ذلك يترك كل شيء ويذهب إلى الصلاة. ولذا قال الله فاستبقوا الخيرات. الخيرات ما هي؟ في أكلك، في شربك، في عملك؟ لا، الخيرات هي في طاعة الله، لأن المؤذن يأمرك يقول تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. الفلاح ليس في اللعب، ليس في العمل، وإنما في طاعة الله عز وجل. فاستبقوا الخيرات يعني تسابقوا، أسرعوا. ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناها المبادرة إليها. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول الله، خليل الله، حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أمرنا بأمر نفرح بهذا الأمر، ننفذ هذا الأمر، لأننا نعلم علم اليقين أنه أحرص علينا من أنفسنا، وربنا أحرص علينا من أنفسنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت. ولذا سأله ابن مسعود رضي الله عنه، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ ابن مسعود يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يعني من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء إن معنى قول على وقتها أي وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره، وهذا حق، لكن الأفضل التقديم حتى يقوم دليل على رجحان التأخير. وأيضا الصلاة على وقتها، حينما تؤمر بالصلاة على وقتها وحينما يؤذن المؤذن، هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. قد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا، تسهل عليه العبادة، ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت. فالتقديم أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى. ولذا فضل تعجيلها دل عليه الدليل الأثري والنظري. ما معنى الأثري؟ الأثر من القرآن والسنة. والنظري العقل، العقل يعني العقل يدل على أن تعجيلها أفضل. لكن إذا كان هناك شدة حر، ففي شدة الحر أفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أذن لما ساوى الظل التلول. ساوى الظل التلول يعني قرب العصر وقرب خروج وقت الظهر قرب وقت صلاة العصر، لأنه إذا ساوى الشيء ظله كما قلنا قبل قليل لم يبقى لصلاة الظهر وقت، لكن هنا قال لم يبقى ما يسقط هذا من الظل إلا في الزوال، وفي الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقوله في الحديث حتى ساوى الظل التلول يعني مع فيء الزوال، وهذا متعين لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني قرب صلاة العصر. لكن أيضا بعض العلماء قال حتى يكون لشواخص ظل يستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان نازلا فهو بالعكس، فمتى يكون للناس ظل يمشون فيه؟ لكن أصح شيء أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه نبرد إلى قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، هذا ليس إبراد، هذا إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:15 تقريبا، متى يكون الإبراد؟ قبل وقت العصر بنصف ساعة أو ربع ساعة، هذا هو الوقت الإبراد. أما قبل صلاة العصر بثلاث ساعات أو 4 ساعات هذا هو الوقت المعتاد في البرد وفي الحر، ولذا نؤجلها حتى ما يبقى عن صلاة العصر إلا في حدود نصف ساعة، هذا إذا كان الحر شديد. أما إذا كان الحر غير شديد ومحتمل فنحن نصلي، لأنه لم يكن عندهم قديما مكيفات ولم يكن عندهم مساجد مثل هذه المساجد التي نعيشها الآن ولله الحمد. ولذا يقول يجوز تأخيرها وهو أفضل، تأخير صلاة الظهر إذا كان هناك حر ولو صلى وحده، ولو صلى وحده. ولذا قال كلمة لو إشارة خلاف، فيه خلاف، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا، يقول الإنسان إذا صلى وحده ما يصليها في وقتها، فهنا المؤلف رحمه الله يقول ولو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة، لكن بعض من العلماء يقول لا، هذه الشروط ما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قالوا إذا كان منزله بعيد أو كان أيضا يصلي في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال إن شدة الحر من فيح جهنم. نفس ربنا سبحانه وتعالى لما اشتكت عليه جهنم اشتكت من حرها، تقول أكل بعضي بعضا يا رب ماذا أفعل؟ أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء شدة البرد ونفس في الصيف شدة الحر، نسأل الله العافية، فكيف بدخولها؟ ولذا ينبغي للإنسان دائما أن يفكر في النار وفي عذاب النار الذي حذرنا الله منه في القرآن الكريم، وحذرنا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا كان بعضهم إذا هم بمعصية يأخذ الكبريت ويضع العود الثقاب حول إصبعه من شدة الحر، هل يتحمله؟ ما يتحمل، فكيف إذا وضع فيه؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أخف أهل النار عذاب، أخف أهل النار عذابا يوم القيامة من يبقى على جمرتين يغلي منهما دماغه، واقف على جمرتين الدماغ هنا يغلي، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي يا إخوان أن نطلب من الله الجنة ونبتعد عن النار بطاعته سبحانه وتعالى. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: ولو صلى وحده أو صلى أيضا في غيم لمن يصلي جماعة. ولذا يقول المؤلف أنه يسن الإبراد في صلاة الظهر، في صلاة الظهر في شدة الحر، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي يسن تأخير صلاة الظهر مع الغيم لمن يصلي جماعة، والمراد الجماعة في المسجد. وعللوا ذلك بأنه أرفق بالناس حتى يخرجوا إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب مع الغيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر ونؤخر الظهر، فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر صلينا الظهر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعلة فيه كما سبق. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان هناك غيم ويخافون من شدة أيضا من نزول المطر يؤخرون الظهر حتى يأتون يصلون الظهر، ثم بعد ذلك يصلون العصر، كل هذا محافظة على صلاة الجماعة وأيضا الجمع. لو نزل المطر في وقت المغرب يجوز لنا أن نصلي المغرب والعشاء، كل هذا محافظة على الجماعة. لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله يقول هذه العلة، هذه العلة عليلة من وجهين. الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت. الوجه الثاني أنه قد تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر. ولذا الشيخ ابن عثيمين رجح عدم استثناء هذه الصورة، يعني الغيم، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، ومع ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت. إذن عرفنا يا إخوان وقت صلاة الظهر. متى وقت صلاة الظهر؟ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يساوي ظل الشيء مثله، الجدار مثل طوله، الإنسان طوله، العمود الذي تجعله مقياس طوله. فالمهم أن هذا وقتها. ثم إذا انتهت بدأ وقت صلاة العصر. هل يسن تعجيلها أو تأخيرها؟ تعجيلها أفضل، إلا إذا كان هناك شدة حر فإنه يسن تأخيرها إلى قبل العصر بحدود نصف ساعة. ووقت العصر متى وقت العصر؟ يلي وقت الظهر وقت العصر. ولذلك قال يليه، يعني أنه لا فاصل بين الوقتين، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان هناك اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء، يعني هل بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل؟ بعضهم يقول هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. طيب كم هذا الفاصل؟ فاصل يسير جدا. بعض من العلماء قال هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، لكن بعض العلماء يقول لا، ما فيه اشتراك ولا فيه انفصال. كيف ما فيه اشتراك ولا فيه انفصال؟ فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. ولذا علماء الحنفية لا يجيزون الجمع، لا يجيزون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، أما في غير ذلك ما يجوز تصلي العصر مع الظهر. جمع التقديم هذا ممنوع عندهم، لكنهم يقولون الجمع الصوري، الجمع الصوري يجوز، يعني الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. ولذا يقول بعض من العلماء هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر ولكنه يسير. آخرون قالوا هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. آخرون يقولون لا اشتراك ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، كيف لا اشتراك ولا انفصال؟ يقولون أيضا هو هذا الوقت اليسير بينهما، فوقت العصر من مساواة الشيء الشاخص ظله إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني يكون فيء الزوال وأيضا الظل مثلك مرتين، طولك مرتين، ينتهي وقت العصر، يعني فيء الزوال لا يحسب، نبدأ منه. فإذا صار الظل طول الشاخص وهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين فهو نهاية وقت العصر، فوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل شيء مثله، والعصر إلى أن يصير مثله مرتين. طيب إذن وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، وقت الظهر يكون طويل، وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، لأن الظل سبحان الله في آخر النهار أسرع، في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع، فيكاد يكون الفرق الثلث، يعني وقت الظهر أوسع بكثير من وقت العصر، يعني وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري، لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس فيكون بهذا الاعتبار طويلا. فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي. التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن للظهر الساعة 5:07 ويؤذن للعصر تمام الساعة 8:35، الفارق بينهما 3:30 تقريبا. ومن الساعة 8:35 إلى الغروب 3:25، إذن وقت الظهر أطول، حتى ولو كان وقت العصر مضافا إليه وقت الضرورة. ما معنى وقت الضرورة؟ ما معنى وقت الضرورة؟ يعني وقت ضرورة الصلاة، أي وقت الضرورة إلى غروبها، يعني يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه حديث جابر في قصة جبريل، يعني الذي بيّن فيه المواقيت بيان أول وقت العشاء وغيره. ولذا يقول البخاري رحمه الله أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل شيء كل شيء مثلي. هذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهى منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد. وعليه فنقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا هو وقت الضرورة. والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على وقت الضرورة. يعني إنسان نام، أو إنسان عنده عمل أشغله، هذا وقت الضرورة يدركه أداء، ولذا يكون جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس. لكن لو قال قائل: لماذا لم نأخذ بهذا الحديث لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ونحوه؟ لأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس. يجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ما لم تصفر الشمس. فيجمع بين الحديثين بأن يقال: ما لم تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب وقت الضرورة. فإن قيل: ما معنى وقت الضرورة؟ الجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. يعني يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده وهو يستطيع أن يصلي قبل الإصفرار، لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج، وتكون في حقه أداء. ولهذا نعلم أن الشمس أيها الإخوة كلما دنت من الغروب كأنها تضعف حتى تكون صفراء، ثم بعد ذلك تغيب. ولذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنها كأنها تغرب في عين حمئة، يعني كأنها تغرب في ماء أسود، نسأل الله العافية. ولذا يقول المفسرون: في عين الرائي. وأما هي الشمس لا تغرب، الشمس لا تغرب. ولذا يقول كما قلنا في الظهر يسن تعجيلها، أيضا العصر يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت. ما هو الدليل على أن تعجيلها أفضل؟ عموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير، كما قلنا في تعجيل صلاة الظهر، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. وما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية. هذا وقت العصر. وقت العصر متى يبدأ؟ إذا صار ظل الشيء مثليه ولا مثله. متى ينتهي؟ اصفرار الشمس، وقت الضرورة اصفرار الشمس. وأيضا بعض العلماء قال: إلى قرب غروب الشمس، واستدلوا بحديث: من أدرك ركعة قبل الغروب. الحنابلة سيأتينا كلامهم، وأنتم قرأتوه في الكافي، أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل الغروب فقد أدرك الصلاة، لكن القول الراجح أنه إذا أدرك ركعة كاملة أسهل الأوقات المغرب، أسهل الأوقات هو وقت المغرب. وقت المغرب متى يبدأ؟ إذا غربت الشمس. ماذا من نرى الشمس إلى الآن ما جاء وقت المغرب، نحن في وقت العصر. أما إذا غربت الشمس فحصل وقت المغرب، ويبقى وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، لأن الشمس إذا غربت في عين الرائي يكون هناك حمرة، حمرة في الجو، فتستمر هذه الحمرة حتى يأتي وقت العشاء، ولذا يليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يعني يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت. فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، ولذا الحمرة في السماء إذا غابت الحمرة سبحان الله فيه حمرة وبياض، حمرة وبياض، يعني إذا غابت الحمرة لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، تارة يطول وتارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الأفق فقد زالت، قد زالت، فهذا دليل على أن وقت المغرب انقضى، وهذا يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. ولذا يقول أيضا في الظهر قلنا يسن تعجيلها إلا في شدة الحر، العصر يسن تعجيلها، لأن وقت العصر يدخل وقت المغرب، يدخل وقت الإبراد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين، ما هما البردان؟ الفجر والعصر. من صلى البردين يعني الفجر نهاية البرودة، والعصر أيضا نهاية الحرارة وتبدأ البرودة، فالرسول فهنا أيضا صلاة العصر يسن تعجيلها، صلاة العصر، صلاة المغرب يسن تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها، لكن المبادرة بها ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم كما يقوله بعض إخواننا الشافعية، ينتهي من الأذان، بعضهم أيضا ما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ينتهي من الأذان ويقيم الصلاة، هذا أيضا ما فيه انتظار المصلين. لماذا شرع الأذان؟ ليجتمع الناس، ليجتمع الناس، فإذا أذن المؤذن ينتظر ولو بوقت وضوء أو صلاة ركعتين. ولذا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، يعني يقول إذا وجبت الشمس وغربت يبادر بها، لكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم، وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما أشبه ذلك. فصلاة المغرب السنة تعجيلها إلا ليلة مزدلفة، إلا ليلة مزدلفة، ليلة جمع، مزدلفة اسمها جمع، وأيضا اسمها مزدلفة. لماذا سميت جمع مزدلفة؟ لماذا سميت جمع؟ لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم، لأن قريش ابتدعوا بدعة، قالوا نحن أهل مكة ما نخرج إلى عرفة، وإنما نبقى في مزدلفة، والحجاج يأتون إلينا، ولذا يجتمعون الناس في مزدلفة ليلة العيد. وأيضا عرفة لا يجتمع فيها الناس، لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج خالف قريش وذهب إلى عرفة، ولذا قال ليلة جمع أو ليلة مزدلفة السنة تأخيرها، تأخير المغرب لمن قصدها محرما، أي قصد مزدلفة محرما، فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة. ولو قال المؤلف رحمه الله إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، وهو مؤدى العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبقه. وعلى كل فالمؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة، نحن استثنينا في صلاة الظهر الإبراد إذا كان في شدة الحر، هنا أيضا المغرب استثنينا مسألة واحدة، وهي أن الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت، خروج الوقت وخروج وقت العشاء يكون متأخر بعد نصف الليل. ولذا المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة، وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة ابن زيد وكان رديفا له: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك. فلم يصلي إذن، يؤخرها إلى مزدلفة. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة إن لم يوافيها وقت المغرب، أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلىها في وقتها وبادر بها. يعني في وقتنا الآن الحاضر بعض الحجاج يصلون المزدلفة في وقت المغرب، فإذا وصلوا في وقت المغرب يصلونها. لكن لو قال قائل: لو تأخرت في الطريق وخفت أن يخرج وقت العشاء، ووقت العشاء يخرج بعد نصف الليل، فماذا أصنع؟ يقول العلماء: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول في الأتوبيسات صلى ولو على ظهر راحلته. ثم بعد ما ينتهي وقت المغرب وهو انتهاء الحمرة يليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، هذا قول بعض العلماء. وبعض العلماء يقولون ليس إلى الفجر الثاني وإنما هو نصف الليل. الفجر الثاني كما سنعرفه بعد قليل أنه البياض المعترض، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء، وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا، حتى أطول من وقت الظهر، لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بينه المؤلف بقوله هو البياض المعترض في الأفق، البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب وليس من الشرق إلى الغرب. إن هذا البياض المعترض هذا يسمونه الفجر الكاذب وليس الفجر الصادق. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله لا طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك. ولذا ذكر العلماء رحمهم الله أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق: الفجر الصادق والفجر الكاذب، بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب. الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. لكن الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني. لكن الدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمر ابن العاص وحديث جبريل. حديث جبريل صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام مرة في أول وقتها ومرة في آخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولذا الدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمر بن العاص وحديث جبريل، فإنما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق، والدليل على أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر. لكن الشيخ رحمه الله يقول: هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل، لأن قوله إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عامر بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. يعني الشيخ رحمه الله رجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، أما المؤلف رحمه الله يقول وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ويستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صريح في هذا أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وإن شاء الله نكمل هذا في درسنا غدا إن شاء الله. والآن نستمع إلى الشيخ مشهور ليقرأ لنا ما تقدم وأن تكلمنا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: قوله فوقت الظهر من الزوال، بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصلاة فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيث العدد. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات. قوله إلى مساواة الشيء فيئه أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا. وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فقوله مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب، والشاخص الشيء المرتفع، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص. فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. وقوله بعد فيء الزوال، أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخص من الناحية الشمالية له، وهذا الظل لا يعتبر. فإذا بدأ يزيد فضع علامة على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص قصيرا أو طويلا. لكن تبين الزيادة والنقص في الظل فيما إذا كان طويلا أظهر. أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. قوله وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الظهر أفضل، لما يلي: أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا. ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة إليها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، أي من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء إن معنى قوله على وقتها أي وقتها المطلوب فعلها فيه شرعا، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره. وهذا حق، لكن الأفضل التقديم حتى يقوم دليل على رجحان التأخير. ثالثا أن هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض وتصعب عليه الصلاة وربما يموت. فالتقديم أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى. فيكون فضل تعجيلها دل عليه الدليل الأثري والنظري. قوله إلا في شدة الحر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أذن لما ساوى الظل التلول، يعني قرب وقت صلاة العصر. لأنه إذا ساوى الشيء ظله لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر قصير جدا. فقوله في الحديث حتى ساوى الظل التلول يعني مع فيء الزوال، وهذا متعين، لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج، فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى وقت الظهر يعني قرب صلاة العصر. وقال بعض العلماء بل حتى يكون للشواخص ظل يستظل به، لكن هذا ليس بمنضبط، لأن إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان نازلا فهو بالعكس. فمتى يكون للناس ظل يمشون فيه لكن أصح شيء أن يكون ظل كل شيء مثله مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يفعلونه من قبل حيث يصلون بعد الزوال بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة ثم يقولون هذا إبراد، فليس هذا إبرادا، هذا إحرار، لأن معروف أن الحر يكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة 12 وأن العصر على الساعة 4:30 تقريبا، فيكون الإبراد إلى الساعة 4 قوله ولو صلى وحده لو إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقول إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة، وهذا قيد لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال إن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.
هذا في خلاف علماؤنا رحمهم الله، اصطلحوا على أنه إذا وجد خلاف يقولون لو وحتى وإن. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.